الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في تفسير كلمة التوحيد. قال رحمه الله: فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زمننا السر والولاية، أي أن الله عز وجل أمر بعبادته وإفراده بذلك. فجاء مشركو الصوفية ومن إليهم وقالوا بأن في أوليائهم سر وولاية، سر وولاية، وهذا الصلاح من اصطلاحاتهم، لأنهم ما يقولوا نحن نعبدهم. الأولون سموا الصنم إله، سموا هبل إله بالواضح. هؤلاء قالوا فيه صاحب سر، صاحب ولاية، وربما سموه بالفقير، وربما سموه بالسيد، وربما سموه بالولي، وربما سموه بالوسيط، غير ذلك من المسميات. لكن مرادهم أنه يجوز أن تصرف له العبادة من دون الله عز وجل. فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زمننا السر والولاية. وبسبب هذه التسمية أشكل عليهم الأمر، يعني إذا تأملت السبب الذي أوقع هؤلاء في عبادة غير الله عز وجل لوجدت أنه بسبب هذا التلبيس الشديد، إذ أنهم غيروا المسميات. وقد تكلم المعلم رحمه الله تعالى في كتابه الذي يسمى بالعبادة، وأيضا اسمه المشهور رفع الاشتباه عن معنى الإله، هذا كتاب مفيد جدا، لو رأيت إن شاء الله أنكم استفدتم في هذه البدائيات ثم وصلنا إلى مرحلة الفهم الطيب نأخذ ذلك الكتاب. رفع الاشتباه عن معنى الإله، لماذا عبد الفراعنة فرعون؟ لأنهم غلطوا في معنى الإله. لماذا عبد النصارى عيسى؟ لغلطهم في معنى الإله. فيذكر سبب غلط كل أمة في معنى الإله، ولذلك صرفوا العبادة لغير الله. فالآن الصوفية ومن إليهم يسمون هذا ولي وسيط، ولي ووسيط. فإذا ما أنكرت عليهم قالوا هؤلاء نحن ما نعبدهم، إنما لهم مراتب علية ومنازل سامية، وهم وسطاء بيننا وبين الله عز وجل. الجاهل قد يصدق منهم هذا الكلام، لكن الذي عنده بصيص من العلم يقول: والذين عبدوا هبل واللات والعزى ومناة قالوا بقولكم هم عبدوهم على أنهم وسائط، ما الدليل من كتاب الله؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله. هم عبدوهم على أنه على أنهم هم الذين خلقوا ورزقوا وأحيوا وأماتوا، بل قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله. وفي الآية الثانية على أنهم اتخذوهم شفعاء. وهؤلاء نفس الأمر، لماذا تعبد هذا؟ قال هذا له منزلة عند الله، فأنا أتقرب إليه أو أنا أدعوه وأرجوه من أجل أن يغفر الله لي ومن أجل أن يستجيب الله لي. قال: والإله معناه الولي الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ. هذه من اصطلاحات الصوفية، الفقير والشيخ. والفقير في الغالب هو المريد، والشيخ هو العابد للولي. العابد للولي يسمونه الشيخ، والفقير هو المريد. والشيخ يحل لهم ويحرم من دون الله، ويشرع لهم الشرائع، وربما أوصلوه إلى مرتبة ترك الفرائض وإلى مرتبة ارتكاب النواهي بدون نكير، بل إنهم يعتبرون ارتكابه للنواهي من الكرامة، ويعتبرون تركه للفرائض من الكرامة. وهذا يوجد في كتاب إحياء علوم الدين وفي غيره من كتبهم بصورة واضحة جلية، يعترفون بكبائر الذنوب وعظيم الآثام التي هي في حكم الله فيها حدود من جلد أو رجم أو قتل ويجعلونها من كرامات أوليائهم، حتى لقد ذكر في ذلك الكتاب أن بعضهم كان يأتي الدابة أمام الناس فقيل له في ذلك قال أنا أصد خرق في السفينة حتى لا تغرق على أهلها في البحر المحيط، ويصدقون مثل هذا الكلام. ولذلك تجد أن كل أغلب الطوائف التي وقعت في الإلحاد وقعت في هذه المخالفة لا يبالون بباب المحرمات كالرافضة والباطنية وغلاة الصوفية ومن إليهم، نسأل الله السلام. قال وتسميه العامة السيد وأشباه هذا، وإطلاق السيد من حيث الجواز يجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد. وأما حديث لا تقول المنافق يا سيد فهو حديث ضعيف، ولعله يمر معنا في كتاب التوحيد. وأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح المسند هو عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السيد الله، فالمراد به ذو السيادة المطلقة. فالصوفية ومن إليهم حين يسمون هذا الرجل سيد أو ولي أو شريف أو صاحب سر أو صاحب كرامة يريدون به أنه معبود من دون الله عز وجل، وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق عنده منزلة يرضى أن يلتجئ الإنسان إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله، هذا الشبهة التي عندهم، وهذا هو الاشتباه الذي وقع فيهم، حيث قالوا إن الله جعل لخواص الخلق عنده منزلة. من هم خواص الخلق؟ الأولياء والسادة والأصفياء، وهذه المنزلة الرفيعة أوصلتهم إلى أنه يرضى أن يلتجئ الناس إليهم، كما صرح الجفري هذا الخبيث، الجفري المشرك الملحد، يقول إن أولياءنا لهم القدرة على يعني إحياء الأجنة وعلى التصرف في الأجنة، إلا أنهم تركوا ذلك حتى لا يلتبس الأمر على العوام أو كذا، حتى من باب سد الذرائع حتى لا تأتي المرأة هذه وتحمل بولد وهذا تحمل بولد ثم ينسبونه إلى الولي ويعترف بهذا. فهم مشركون منددون يعتقدون أن أولياءهم أو ما يسمونهم بالأقطاب أو الأوتاد لهم تصرف في الكون، حتى قالوا في وصفهم لعبد القادر الجيلاني كل قطب يطوف بالبيت سبعة وأنا البيت طائف بمقامي، ويقول والأرض في قبضتي كفرخ الحمام، يعني ينسبون إليه أن له القدرة على التصرف في الكون، والوتد عندهم فوق القطب ربما يتصرف في الكون 40 قطبا وسبعة أوتاد، يعني يتصرفون بالإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك. وهذا كعقيدة الهندوس، عقيدة الهندوس في البقرة نفس عقيدة هؤلاء في أصنامهم، فإن الهندوس لما قيل لها لبعضهم لماذا تعبد البقرة قال الإله أذن لنا بذلك بمعنى كلامه، ولما قال بعضهم أيضا البقرة ربك قال لا، ولكن الإله يعني أذن في السجود لها وكذا بمعنى كلامه، ويرجوهم ويستغيث بهم، ووضعوا في ذلك أحاديث إذا عيتكم الأمور فعليكم بأرباب القبور، ويطلبون منهم المدد هات لي منك يا ابن موسى إغاثة في سيرها حثاثة، وبعضهم يقول المدد الغوث ويطلبها من غير الله عز وجل، ويجعلهم واسطة بينه وبين الله. نحن لا ننكر وجود الواسطة، لكن الواسطة هو النبي الذي أنزل الله عز وجل إليه الوحي وأمر الله عز وجل بعبادته بالطريقة التي ارتضاها على ما أوحاه الله عز وجل إلى هذا النبي: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله ووسيط بين الخلق وبين الله يبلغهم رسالة الله. أما هؤلاء جعلوا الوسائط متصرفة في الكون من دون الله أو مع الله، وجعلوا الوسائط تدعى وترجى مع الله، وهذا هو الشرك بعينه. قال: فالذين يزعم أهل الشرك في زمننا أنهم وسائطهم هم الذين يسميهم الأولون الآلهة، إنما تغيرت الأسماء، وتغير الأسماء لا يؤثر، فإن كثير من ممن يشرب الخمر يسمي الخمر بالشراب الروحي أو يسميه بغير ذلك من الأسماء. فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال للوسائط أي التي تعبد من دون الله عز وجل. وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين. تدرج المصنف رحمه الله في هذه الرسالة بحيث أنه بدأ بالإخبار بمعنى لا إله إلا الله وما يتعلق في ذلك، والإخبار بأحوال الناس لا إله إلا الله، والإشارة إلى ماذا شروط لا إله إلا الله، ثم تكلم عن تلبيس أهل الإشراك بتسمية آلهتهم بأسماء موهمة، بأسماء موهمة يزعمون أنها لا تدل على أنهم يعبدونها من دون الله مع أنهم يعبدونها من دون الله. ثم أراد أن يبين الآن كيف تعرف، يعني معرفة تامة، أن طريق هؤلاء مخالف لعقيدة الأنبياء والمرسلين. كيف تعرف أن عباد القبور يخالفون طريقة الأنبياء والمرسلين؟ هذا يعرف بأمرين. الأمر الأول أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلهم وأباح أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله عز وجل بالربوبية، وهذا سيأتي معنا في القواعد الأربع بأوسع من هذا. بتوحيد الربوبية، وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده. وهل هذا الإقرار أدخلهم في الإسلام؟ هل هذا الإقرار أدخلهم في الإسلام أنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله؟ هذا لا يدخلهم في الإسلام، وإنما يدخلون في الإسلام بصرف العبادات لله عز وجل مع هذا الاعتقاد، مع هذا الاعتقاد، لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. من يأتينا بمعنى هذه القاعدة؟ هذه ستسمعونها كثيرا: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. من اعتقد أن الله عز وجل رب خالق رازق وجب عليه واستلزم ذلك أن يصرف له العبادة دون غيره، ومن عبد الله عز وجل دون غيره تضمن ذلك أنه يعتقد أن الله عز وجل رب خالق مدبر. قال: كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وهذه مسألة عظيمة جليلة مهمة، وهي أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدون بهذا كله ومقرون به. حتى النصارى الذين يزعمون أن عيسى إله، لو قلت لهم من خلق السماوات والأرض قالوا الله. البوذيون الذين يعبدون الصنم، لو قيل لهم من خلق السماوات والأرض قالوا الله. كفار قريش، لو قيل لهم من خلق السماوات والأرض قالوا الله. إذن فأغلب طوائف الشرك مقرون بتوحيد الربوبية، إلا ما كان من مكابرة الاشتراكيين، وهم شواذ. الاشتراكيون شواذ في البشرية، الذين يزعمون أن لا إله والحياة مادة، قولهم شذوذ ليس بقول العقلاء أصلا، لأنه لا يمكن لعاقل أن يقول هذا القول. فإن الله عز وجل يخبر عن فرعون مع شدة كفره وبغيه وتصريحه بأنه الرب الأعلى، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، كما قال الله عز وجل لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يعني موسى يحاجج فرعون ولم يقل له فرعون أنت كذاب يا موسى علي في هذا الدعوة، يقول له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، يعني أنت تعرف يقينا أن الذي أوحى إلي بهذا الشرع هو الله عز وجل، ما قال لا. فتوحيد الربوبية يعني مستقر في الفطر الإنسانية، لكن لا ينفع إلا مع الانقياد والمجيء بتوحيد الألوهية. قال وهذه مسألة عظيمة جليلة مهمة، وهي أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدون بهذا كله ومقرون به، ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم، وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله، ومع ذلك لم ينتفعوا لأنهم مشركون منددون. قال ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم، وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، أي لم يجمعوا بين الإقرار بالتوحيدين، وإنما أقروا بواحد وهو الربوبية. ونحن إذ نقول أن الأصل هو في هذا الباب الإقرار بالألوهية، ليس معنى ذلك أنه يكفر بالربوبية، فمن اعتقد أن مع الله من ينفع أو يضر أو يعطي أو يمنع أو يتصرف في الكون، وإن كان مصليا لله وإن كان عابدا داعيا راجيا لله فهو كافر، لأنه اعتقد الشريك واعتقد الظهير واعتقد المعين لله عز وجل. لكن نقول أن أغلب البشرية مقرون في الجملة بتوحيد الربوبية، وأيضا لما نقول بأن كثير من البشرية يقرون بتوحيد الربوبية ليس معنى ذلك أنهم ما يشركون في الربوبية. بعضهم قد يقول وإنما وقع الإشراك في الألوهية، بل وقع الإشراك في الربوبية والألوهية، لأنهم يعتقدون أن هذا يتصرف أو أن هذا ينفع ويضر، بغض النظر كونه يعتقد أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، يعني هذا الاعتقاد العام. لكن هو عندما عبد الصنم أو عبد الشجر أو عبد الحجر أو دعا الولي أو غير ذلك يعتقد أنه ينفع ويضر. فهمتم يا أخوة؟ هذه مسألة مهمة أعيدها لكم. الآن تسمعون الخطباء يكررون بأن الشرك واقع في توحيد الألوهية والربوبية قد أقر به المشركون الأولون، هل معنى ذلك أن المشركين لم يقع منهم شرك في الربوبية؟ هل معنى ذلك أن المشركين لم يقع منهم شرك في الربوبية؟ ليس معنى، لأنه قد وقع منهم شرك في الربوبية، وهم ما عبدوا الأصنام والأوثان إلا لاعتقادهم أنها تنفع وأنها تضر وأنها ترفع وأنها تخفض وأنها تعطي وأنها تمنع. ولذلك يقول الله عز وجل قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن مسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فهذا هو، لكن أغلب الشرك واقع في الألوهية والربوبية أقروا به في الجملة، أقروا به في الجملة. قال وهو ألا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له، توحيد الألوهية ألا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستغاث بغيره، الاستغاثة ترى بالغوث وسيأتي بيانها في مواطنه والتفصيل فيها، ولا يذبح لغيره، الذبح إراقة الدم وإهراقه بقصد التقرب وسيأتي الكلام عليه في موطن آخر، ولا ينذر لغيره، النذر هو التبرع بمال لأمر من الأمور، فإذا نذر لغير الله عز وجل كان من الشرك، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فمن استغاث بغيره فقد كفر، هذا ليس على إطلاقه، من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كفر. فهمتم يا أخوة؟ ركزوا على مثل هذه الإطلاقات، لأن مثل هذه الإطلاقات يتخذها بعض أهل البدع هي التكفير، فمن استغاث بغيره فقد كفر. سأسأل حتى أعرف هل فهم أم لا. عندك عبد الرحيم، من استغاث بغير الله عز وجل كافر أم مسلم؟ فيه تفصيل، من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة. ومن استغاث بغير الله عز وجل وكان المستغاث به حي حاضر قادر فهذه الاستغاثة جائزة، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وأما حديث إنه لا يستغاث بي ولكن يستغاث بالله فهو حديث ضعيف السند منكر المتن. ومن ذبح لغيره فقد كفر، هذا صعب. ومن نذر لغيره فقد كفر وأشباه ذلك، لكن ليس الذبح للضيف، الذبح للضيف والذبح في الوليمة لا يعتبر ذبحا لغير الله، لأنه ذبح مأذون فيه من الله. لا يفهم فاهم أنك تقول إذن أنا لا أذبح للضيف ولا أذبح لهذه الأمور، ما سأذبح إلا لله، هذا ذبح مأذون فيه من الله. الذبح في الوليمة والذبح للضيف والذبح للأكل، ولكن معنى ذلك ألا يهل بهذه الذبيحة لغير الله وهذا النسك لغير الله. وهذا يعلم بأمور، الأمر الأول أنه عند أن يذبح يسمي عليها غير الله، الأمر الثاني أنه حين يذبح لا يسمي عليها، وربما ذبحوا وألقوها للجن ما يأكلون منها. قال وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وأمه وعزيرة وغيرهم من الأولياء، فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر. وركز المصنف رحمه الله تعالى على مسألة ذكر عيسى وعزير ومريم والملائكة حتى لا يأتي هؤلاء الصوفية ويقولون البدوي والدسوقي وابن علوان والعيدروس والمحضار والجيلاني وفلان وفلان هؤلاء من الأولياء. هو ذكر الأولياء المتفق عليهم الذين علم فضلهم بالشريعة، دعنا من الأولياء الذين ربما يثبتون لهم الولاية وليسوا بأولياء. فكثير ممن يثبتون لهم الولاية كابن عربي الطائي والتلمساني وصدر الرومي وكذلك ابن الفارض ومن إليهم زنادقة ويعتبرونهم أولياء. قال إذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلا الله، وعرفت أن من نخى نبيا، نخى أي طلب، كلمة تقال في بلاد نجد، وعرفت أن من نخى نبيا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام، وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن هذا الدعاء لميت لا ينفع ولا يضر، ولا يجوز الاستغاثة إلا الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله إلا بالله. وأما الاستغاثة بغير الله عز وجل فإن الله قد أذن بها، ثم إن المستغيث لا يعتقد أن المستغاث به هو المتصرف، كأن يكون إنسان في بركة وربما أراد أن يموت في الماء فيقول يا فلان أغثني، فالذي يعينه على الإغاثة هو الله عز وجل، لكن هو له قدرة جعلها الله فيه يستطيع أن ينقذ هذا الرجل. لكن لو قال يا هادي أغثني، والهادي ما هناك هادي، هادي في القبر قد أكله الدود، هذا شرك، لأنه ما قال يا هادي أغثني في ذلك الموطن الشديد إلا لاعتقاده أن هذا المقبور له تصرف وله قدرة وله سر، وإلا كيف يعمد من الاستغاثة بالله عز وجل أو الاستغاثة بالحي الحاضر القادر إلى الاستغاثة بميت رميم؟ هذا يدل على أنه يعتقده متصرفا في الكون.